السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الموعد الذي لي مع إخواني في تجلبين أحببت أن يكون موضوعه هو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. هذا الحديث كما سمعتم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينطق عن الهوى، رواه الترمذي وقال أنه حسن، وصححه الشيخ الألباني على رحمة الله، قال عنه كذلك الشيخ ابن باز أنه حديث حسن، وهو في مسند أحمد. هذا الحديث ربما معناه ينقدح في ذهن كل واحد منا، واضح من حيث العموم. يأتي على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وأصحابه رضوان الله عليهم مثل هذا النوع من الأخبار، بعضهم يدركها إذا تأخر به الزمان وكان من المتأخرين وفاة، وبعضهم لا يدركها، وإنما تكون عنده أمر غيبي. وأما نحن فنحن مخبره ونعايشها ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الذي الواحد منا إذا عاش إلى هذا الزمان ويرى ما فيه يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي أي بمعنى سيأتي على الناس زمان، هذا الزمان موصوف بهذه الصفة، القابض على دينه أي الذي هو مستمسك به وشاد عليه وعاض عليه بالنواجذ. والقبض إنما يكون غالبا من الناس على الشيء الذي يخافون أن يفقدوه وأن يذهب عنهم فيحكمون قبضه، ولكن وهم يقبضون عليه حالهم إلا كالقابض على الجمر. والجمر معروف أن الإنسان لا يستطيع أن يحكم قبضته عليه، هو بين إرادة القبض وبين ما يجده من صعوبة القبض. هذا الحديث من أراد كذلك أن يستمتع بزيادة فوائد فليرجع إلى بهجة قلوب الأبرار، شرح جوامع الأخبار للشيخ السعدي رحمه الله. ونحن أهل هذا الزمان جدير بنا أن نقف على معناه وأن نأخذ من فقهه وحكمته ما يجعلنا متبصرين بأحوال زماننا وأيامنا. ولكن أقتطف لإخواني من كلام الشيخ السعدي رحمه الله على هذا الحديث ما أعجل به المنفعة لمن يتابع معنا في هذه الليلة هذا البث الأثيري. فالحديث كما قال رحمه الله يقتضي خبرا وإرشادا، خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه يخبرنا بأن آخر الزمان يقل فيه الخير وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه. فالمتمسك بالدين عند ذاك أقل القليل، أقل القليل. وبعض الناس عندما وطن نفسه على أنه لا يرتاح ولا ينبسط إلا مع الكثرة ينبغي له أن يراجع نفسه ويعود إلى خلاف ما كان قد وطن على نفسه أنه لا يرتاح إلا إذا رأى الكثيرين من حواليه كلهم يقولون بقوله و يكون معهم كالأصحاب كالرفقاء. وهذا القليل كالقابض على الجمر من كثرة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم بها وسعيهم في تحصيلها، وزينت لطالبيها وتزخرفت، وقل من لا يفتن بها. وأفضل الناس في هذه الأحوال وفي هذا الزمان من رزقه الله بصيرة، بصيرة بها، فأعرض عن زخرفها. وذلك يتطلب يقينا وإيمانا يحول بين المرء وبين الافتتان بها. وهذا أيها الإخوة لا أعلم طريقا يحصل هذا إلا أن يشتغل الإنسان بالعلم وبطلبه والازدياد منه وتحصيله، وأن يجعله محط رغبته، وأنه يفرح كلما ازداد منه فائدة، سواء بحفظ آيات من كتاب الله عز وجل، أو الانهماك بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والازدياد كل يوم من العلم ومن الفوائد ومن الأحكام الشرعية. ولا شك أن في أثناء تعلمه سوف يجد من التذكير ومن الإرشاد وما به ينشرح الصدر مما يجري حوله وما يجري في هذا العالم، سيما ونحن اليوم لم نعد نعيش بيئتنا الصغيرة التي من حوالينا، فيها العلاقات اليومية المعروفة التي تجري في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات وفي الدكاكين ونحو ذلك. صار الواحد يتطلع إلى العالم وما يجري فيه وفي محيطه ويتأثر، طبعا لا شك هو ويتأثر محيطه بهذه الأحداث كلها. فصار إما أن ينعزل عن هذا كله، وكثير من الناس ربما لا يرضيه هذا، وإما أن يكون عنده اطلاع ومحاولة التعرف، وهذا يحتاج كذلك إلى أن يكون عنده علم شرعي يؤهله إلى أن يعيش هذه الأشياء ولا يتأثر، ويكون له بصيرة ومعرفة يفسر بها كل ما يجري. وربنا تبارك وتعالى قال وفي صفات المنافقين، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كثير مما يجري من أحداث في هذا العالم لو تلقيناه من طريق العلماء مفصلا مشروحا لكان أرفق بنا وأهدأ لبالنا، ولكن للأسف نتلقاه من هذه الوسائل وبتحاليل ومرفوق كذلك بشيء من التخويف، وتصلنا الأخبار وهي تحمل كثير من معاني التي يضيق بها بال كثير من الناس، ويحدث فينا ما يحدث من حزن. ولذلك قال قديما أحدهم في قصيدة سماها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وهو صاحبها، سماها مسلات الحزين، هكذا نعم سماها مسلات الحزين. يقول في هذه القصيدة من ذا الذي قد نال راحة فكره من عمره في عسره أو يسره، يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله ويضل هذا تاعبا في كثره، وعبوس وجه الدهر من أخلاقه فاحذر مكائده وعاجل شره، فهو المنافق لا يزال مخادعا حتى يورط في حبائل نكره. عم البلاء فلكل شمل فرقة يرمي بها في يومه أو شهره، والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره. فإذا المريد، أي المريد من الجن هم العتاة منهم، فإذا المريد أتى ليخطف خطفة جاء الشهاب بحرقه وبزجره، ونبي صدق لا يزال مكذبا يرمى بباطل قولهم وبسحره، ومحقق في دينه لم يخل من ضد يواجهه بتهمة كفره. يعني الإنسان قد يحقق في أمر دينه ويبحث، نعم، ويريد أن يصل إلى الحقيقة ويعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، فإذا به يجد في طريقه من يصده عن ذلك. والعالم المفتي يظل منازعا في المشكلات لدى مجالس ذكره، والويل إن زل اللسان فلن يرى أحدا يساعد في إقامة عذره. وأخو العبادة ظهره متنغص يبغي التخلص من مخاوف قبره، أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيصره خبر وفي أعقابه خبر يضيق به جوانب قصره. والمراد، مراد الشيخ هنا الأخ العبادة، معناه المتعبد المنقطع له متنغص، وهو طبعا منشغل بعبادته ليس له هم إلا أن يتخلص من مخاوف القبر، فهو إذن لا يخلو من أن يكون في حالة من الحزن. أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر أي الملك، وفي أعقابه خبر يضيق به جوانب قصره. يعني تأتي الأخبار السارة ثم تعقبه ربما أخبار أخرى بأنه انهزم جيشك، أو أن هناك من يهددك بالدخول، ويعني مفاجأتك بجيش آخر ونحو ذلك. قال: وموازر السلطان، وموازر السلطان أي وزيره أهل مخاوف، وإن استبد بعزه وبقهره فلربما زلت به قدم فلا يرجع يساوي من قلامة ظفره. وهو وزير يحسب نفسه أنه عزيز، ولكنه من حين لآخر يراوده ربما تخوف إذا ما زلت به القدم أنه يصير أمام هذا الملك كأنه لا يساوي شيء. ما هو به إلا كمثل سفينة في البحر ترجف دائما من شره، إن أدخلت من مائه في جوفها أدخلها وماؤها في قعره، فلو استمال إلى قناعة لاكتفى بسداد عيشته ورثة طمره. وأخو التجارة، إنسان التاجر الذي تعجبه الصفقات ويصر بما يجده في الأسواق من ازدهار التجارة وانتعاشها ويفرح، وأخو التجارة حائر متفكر مما يلاقي من خسارة سعره، وأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. كل هؤلاء طبعا لهم همومهم التي تختص بهم كل واحد منهم. وقرين سوء مضمر لقرينه حسدا وحقدا في غناه وفقره، ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، وينام كأنه بنومه هذا يستريح، فإذا به في أثناء نومه يأتيه من الأحلام ما يزعجه. والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام تروعه في صغره، أي في صغره هو يستمتع بما يجده من لذة الحليب الطازج الصافي السائغ، فيتنغص بالفطام أنه سوف ينقطع أو تبادر أمه إلى قطعه عنه. قال: ولقد حسدت الطير في أوكارها، الطير وتراها في جو السماء تسبح تمد جناحيها. قال: ولقد حسدت الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره، والوحش يأتيه الردى في بره، والحوت يأتي في بحره. الحوت كذلك هو في البحر، يبتعد عن البلاء وعن الشدة ويحاذر الخطر، ولكنه يأتيه الخطر وهو في أعماق البحر لا يسلم. ولربما أتت السباع لميت فاستخرجته من قرارة قبره، الميت وهو في قبره يأتيه السباع وتدخل عليه وتقتحم عليه التراب وتخرجه من قرارة قبره. كيف التذاذ أخي الحياة بعيشة ما زال وهو مروع في أمره. كيف التذاذ أي كيف يلتذ أخي الحياة بعيشه قال وهو مروع، يعني ينتقل ولا يستطيع أن يجد مجال من الحياة إلا وهو فيه ما فيه من المخاطر والأحزان. كيف التذاذ أخي الحياة بعيشه ما زال وهو مروع في أمره. تالله عاش الفتى في أهله ألفا من الأعوام مالك أمره مستأنسا معهم بكل لذيذة متنعما بالعيش مدة عمره لا يعتريه النقص في أحواله كلا ولا تجري الهموم بفكره ما كان ذلك كله مما يفي بنزول أول ليلة في قبره. أعيد هذه الخاتمة. قال المؤلف رحمه الناظم أبي عمرو بن عبد البر قال: تالله لو عاش الفتى في أهله 1000 من الأعوام مالك أمره، معناها ليس هناك من يأمره وإنما أمره بيده، مستأنسا معهم مع أهله يعني بكل لذيذة بكل ما يلتذ به متنعما بالعيش مدة عمره، معنى هذه 1000 من الأعوام في أهله مستأنسا بجميع ما يلتذ به لا يعتريه النقص في أحواله، معنى قدمنا أنه لا يسلم من المخاطر أي شخص كان، حتى الملك، حتى التاجر، حتى الوزير، حتى الحوت في البحر، حتى الميت في قبره، حتى الطير في الهواء، كل هذا يأتيه الخطر من جهته. العيش التي ليس فيها أحزان وليس فيها مخاطر لا توجد، كلام نظري ولا يوجد ولا وجود له. نعم، إذن تالله لو عاش الفتى في أهله 1000 من الأعوام مالك أمره مستأنسا معهم بكل لذيذة متنعما بالعيش مدة عمره لا يعتريه النقص في أحواله كلا ولا تجري الهموم بفكره الجواب: ما كان ذلك كله مما يفي بنزول أول ليلة في قبره. كل هذا الذي تقدم 1000 عام في أهله يتمتع بكل اللذائذ مستأنس بكل الحياة ولا يعتريه النقص، هذا لا يفي بما يجده عندما ينزل أول ليلة في قبره، عندما ينزل في أول ليلة في قبره لا يفي ذلك كله بما يجري في تلك الليلة. قال رحمه الله: أين الخلاص أيا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره، ثم الصلاة على النبي وآله مع صحبه والتابعين لأمره. خلاصة هذه الأبيات أنه أرى المؤلف رحمه الله أن الواحد منا يستعد لذلك اليوم الذي يوضع فيه في قبره ولا يتطلع لحياة يظن أنه ربما تكون هناك حياة فيها النعيم المتواصل والحياة التي لا أحزان فيها ولا شيء. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن آخر الزمان الذي ها نحن فيه الآن ويتمتع الناس فيه بما يتمتعون من هذا التواصل وهذا الذي يجري فيه كذلك من سهولة الحياة والتنعم بها، مع ذلك فيها ما فيها من المنغصات والأحزان. إذن هذا الذي تكلمنا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الخبر. أما الإرشاد فهو للأمة ليوطنوا أنفسهم على أن هذه الحالة كائنة لا محالة فليستعدوا لها. إذن كل مسلم المفروض أن يعلم بأن آخر الزمن هذه صفاته، القابض على دينه كالقابض على جمر، لا يكثر من الشكاية والتململ ويظن بأنه سيدفع هذه الحالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كائنة لا محالة، فليستعدوا لها بما تتطلبه من العلم والإيمان الذي يتقوون به على مواجهة ما أخبروا بوقوعه وقدومه. وأن من اقتحم هذه الحال وصبر على دينه فهو الفائز، نسأل الله عز وجل يجعلنا من الفائزين. وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وليسأل العبد ربه أن يعينه، فإن المعونة على قدر المؤنة. ولا شك أيها الإخوة أن زماننا قد جمع من هذه الأوصاف ما لا يشك عاقل أنه زمن فتن. ولينظر الواحد منا إلى هذه الأجهزة التي يصطحبها أكثر الناس، قل حجمها واستطار شررها، وكيف أحدثت في المسلمين من ضعف الإيمان وانتشار الشهوات وتفرق المسلمين وعداوات وبغضاء وإلحاد وماديات وفساد في الأخلاق وضعف في الديانة وأعداء تمكنوا منا زهدونا في الآخرة. والمؤمن مع هذا كله لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. والمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هذا هو ما أحببت أن أتحف به إخواني في هذه الليلة. سأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، ولعلنا نلتقي إن شاء الله في موعد آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن بلغ سلام إلى جميع إخواننا في تجلبي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلى جميعهم الحاضرين والغائبين.
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
أحسن الله إليك.